أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: أو بيانا لها لخفائها. قال الشارح: أو لكون الثانية بيانا لها، أي للأولى لخفائها، أي الأولى. الموضع الثالث والأخير من المواضع، من مواضع كمال الاتصال. قلنا هذه الحالة تتحقق في ثلاثة مواضع. تقدم الكلام عن موضعين، كلامنا الآن عن الموضع الثالث والأخير. الموضع الثالث أن تكون الجملة الثانية، ضابطه هو هذا، ضابط الموضع الثالث، أن تكون الجملة الثانية بمنزلة عطف البيان بالنسبة إلى الأولى، بالنسبة إلى الأولى، من جهة إفادة الإيضاح، من جهة إفادة الإيضاح. وذلك لأن الأولى خفية والمقام يقتضي إزالة هذا الخفاء، إزالة هذا الخفاء، فتكون الثانية بمنزلة عطف البيان لأنها تفيد الإيضاح، تفيد الإيضاح، كما أن عطف البيان في المفردات يفيد الإيضاح، كذلك الجملة الثانية في المقام، لذلك تنزل منزلة عطف البيان. إذن المقتضي لكون الثانية عطف بيان للأولى أمران: الأمر الأول خفاء الأولى، الأمر الثاني أن المقام يقتضي إزالة هذا الخفاء. وهنا أمر ينبغي أن يلتفت إليه، وهو أن الثانية في عطف البيان لا يقصد بها استئناف الإخبار بنسبتها كما كان ذلك في البدل، كما كان ذلك في البدل. هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح. ما الفرق بين البدل وعطف البيان؟ نقول في المقام أن المبدل منه والمبين فيه خفاء، المبدل منه في البدل فيه خفاء، والمبين في عطف البيان فيه خفاء، فهما متفقان من هذه الجهة، ولكنهما مختلفان من جهة أخرى، وهي أن البدل في البدل هو المقصود بالنسبة وليس المبدل منه، وهذا اتضح مما ذكر في الدرس السابق، أن البدل هو المقصود بالنسبة وليس الأول. أما في عطف البيان فالمقصود هو الأول، هو المبين وليس عطف البيان، وأما الثاني فهو توضيح له. جيد. فالنتيجة أن الإيضاح، التفتوا معي، في البدل حاصل غير مقصود، الإيضاح في البدل حاصل غير مقصود. البدل هو يوضح المبدل منه، لكن ليس المقصود الإيضاح، وإنما المقصود بالنسبة ماذا؟ المقصود هو البدل، ليس المقصود الإيضاح، لكن الإيضاح حاصل غير مقصود. أما في عطف البيان فالإيضاح حاصل مقصود، حاصل مقصود، واضح أو لا؟ في عطف البيان الإيضاح حاصل مقصود، وفي البدل حاصل غير مقصود. المثال الذي ذكره المصنف لهذا الموضع قوله تعالى، التفتوا جيدا، قوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. التفتوا معي، هنا عندنا جملتان. الجملة الأولى: فوسوس إليه الشيطان. الجملة الثانية: قال يا آدم، إلى آخره. الجملة الثانية لم تعطف على الجملة الأولى، لم تعطف على الجملة الأولى. لماذا؟ لوجود كمال الاتصال بينهما، لأن الثانية بمنزلة عطف البيان للأولى، بمنزلة عطف البيان للأولى. كيف؟ التفتوا جيدا، التفتوا معي. فوسوس، قوله فوسوس إليه الشيطان، فوسوس إليه الشيطان، هنا توجد وسوسة، لكن هذا الذي وسوس الشيطان به لآدم ما هو؟ هذا فيه خفاء، هذا فيه خفاء. فوسوس إليه الشيطان، هذا واضح، هذا واضح. الوسوسة هي القول الخفي بقصد الإضلال، القول الخفي بقصد الإضلال، هذا معنى الوسوسة. القول الخفي ما هو في المقام؟ معنى الوسوسة واضح، ليس فيه خفاء، لكن الشيء الذي وسوس به لآدم ما هو؟ هذا خفي، صحيح؟ معنى الوسوسة نفس الوسوسة لا خفاء فيها، أو لا خفاء فيه. القول الخفي بقصد الإضلال، لكن هذا الذي وسوس به الشيطان لآدم ما هو؟ هذا فيه خفاء. جاءت الآية الثانية أزالت هذا الخفاء، قالت قال هل أدلك على ماذا؟ هل أدلك على شجرة الخلد، إلى آخره، وملك لا يبلى. هذا هو الذي وسوس به الشيطان لآدم، واضح؟ هذا لم يكن واضحا، هذا كان فيه خفاء. من هنا الجملة الثانية بمنزلة ماذا؟ بمنزلة عطف البيان للأولى، مجرد إيضاح للأولى. المقصود بالنسبة ماذا؟ الأولى، المقصود الأولى. هذه الجملة الثانية بمنزلة الإيضاح للأولى. إذن هنا التفتوا معي، الجملة الثانية بأسرها هي بمنزلة عطف البيان للأولى بأسرها. المبين الجملة الأولى بمجموعها، المبين الجملة الثانية بمجموعها. أقول هذا دفعا إشكال في المقام. يقال ها هنا العطف في هذه الآية من قبيل عطف المفردات لا من عطف ماذا؟ الجمل. كيف؟ يقول هنا العطف من قبيل عطف الأفعال لا من قبيل عطف الجمل، عطف الأفعال، ولأجل ذلك هذا العطف من عطف المفردات. وسوس غير واضح، قال موضح له مبين له، فوسوس إليه الشيطان قال هل أدلك، قال نفسه قال فقط، هو موضح لوسوس فقط، يعني من دون نظر إلى الفاعل والمفعول والمتعلق، فقط وسوس، فقط وسوس، فقط وسوس فيه خفاء، فقط قال فيه إيضاح، فقط ليس كل الجملة الأولى هي المبين، وليس كل الجملة الثانية هي المبين، المبين هو وسوس فقط، المبين هو قال فقط. وسوس بأي شيء؟ وسوس بالقول، قال، فوضح الوسوسة. الوسوسة إذن فيها خفاء، وقال أزال ذلك الخفاء.
يمكن تصوير الفعل بدون الفاعل؟
نعم يمكن، يمكن. الفعل ليس واضحا، يعني الكلام عن الفعل فقط ليس عن الفاعل والمفعول والنسبة، فقط الفعل غير واضح، فقط جاءت الجملة الأخرى وضحت هذا الفعل. هذه الوسوسة من أي قبيل؟ من قبيل القول. الجواب عن هذا اكتبتوا، الأمر ليس كذلك، بل العطف من قبيل عطف الجمل، إذ لا خفاء في الفعلين. وسوسة ماذا يعني؟ وسوسة وسوسة كما ذكرنا القول الخفي بقصد الإضلال، لذلك لا خفاء في مفهومه واضح، وأيضا لا خفاء في مفهوم القول، القول واضح معناه، القول واضح معناه، لكن الخفاء في أي شيء؟ الخفاء التفتوا، فإذا أسند الفعل، إذا لوحظ الفعل مسندا إلى فاعل، فوسوس إليه الشيطان، التفتوا، وسوس الشيطان، وسوس إليه الشيطان بأي شيء وسوس؟ واضح. إسناد الفعل إلى الفاعل معي، إسناد الفعل إلى الفاعل هذا هو الذي يوجد الخفاء، هذا هو الذي يوجد الخفاء. وسوس إليه الشيطان، كيف وسوس إليه؟ بماذا وسوس إليه؟ بماذا وسوس إليه؟ هنا التفتوا، التفتوا، هنا يحصل الخفاء، يحصل الإبهام، وإلا نفس الوسوسة لا خفاء فيه، نفس مفهوم الوسوسة. تأتي الجملة الثانية تبين أو تبين هذا الخفاء الذي فيه ماذا؟ في الجملة الأولى. إذن العطف ها هنا، التفتوا معي، العطف ها هنا ليس من عطف المفردات، وإنما من عطف الجمل. هذا تمام الكلام في الحالة الثانية بمواضعها الثلاثة. الحالة الثانية ماذا كانت؟ كمال الاتصال. نقرأ هذا الموضع. قال المصنف: أو بيانا لها، أو تكون الجملة الثانية بيانا للأولى لخفائها، لخفاء الأولى، نحو فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإن وزانه، وزان الجملة الثانية أو المقطع الثاني، وزان عمر في قوله، في قول الشاعر أقسم بالله أبو حفص عمر، أبو حفص عمر، عمر هنا ماذا؟ عطف بيان، لأن هذه أبو حفص كنية والكنية فيها خفاء، عمر اسم علم يرفع هذا الخفاء، فعمر عطف بيان. قال هل قال يا آدم هل أدلك إلى آخره، هذا القول بمنزلة ماذا؟ هذا هذه الجملة بمنزلة عمر في المفردات. وزان لا بمعنى المرتبة، ذكرناها في الدرس السابق، وزانه، وزانه بمعنى مرتبته، مرتبته بمرتبة عطف البيان في المفردات. قال الشارح أو لكون الثانية بيانا لها أي للأولى لخفائها أي الأولى، نحو فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فإن وزانه أي وزان قال يا آدم إلى آخره، وزان عمر في قوله أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، حيث جعل الثاني أو جعل الثاني بيانا وتوضيحا للأول فظهر، هذا دفع هذا التوهم، قوله فظهر دفع هذا التوهم أو الإشكال المقدر أن العطف، عطف البيان في الآية الكريمة من قبيل عطف الفعل على الفعل، وبالنتيجة يكون من قبيل عطف المفردات لا عطف الجمل. قال فظهر أليس لفظ قال بيانا وتفسير وتفسيرا للفظ وسوسة، حتى يكون هذا من باب بيان الفعل فيكون من عطف المفردات لا من بيان الجملة، بل المبين هو مجموع الجملة، فالعطف من قبيل عطف الجمل. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة هي شبه كمال الانقطاع، شبه كمال الانقطاع. حكم هذه الحالة الفصل أيضا، كما كان الحكم في الحالة الأولى وهي كمال الانقطاع، والحالة الثانية وهي كمال الاتصال، كما كان الحكم في هاتين الحالتين هو الفصل، كذلك هذه الحالة حكمها الفصل، هذه الحالة حكمها الفصل. جيد، التفتوا معي، ضابط هذه الحالة ماذا؟ ضابط هذه الحالة هو هذا، التفتوا معي، أن التفتوا معي، ضابط هذه الحالة أو مورد هذه الحالة هو هذا، أن عطف الثانية على الأولى، أن عطف الثانية على الأولى يكون موجبا لإيهام السامع، أن الثانية معطوفة على غير الأولى مما هو ليس بمقصود، فيؤدي هذا إلى فساد في المعنى وإلى خلل في المعنى، فيلتجأ إلى الفصل، إلى عدم العطف حتى يدفع هذا الإيهام من السامع. أعيد المورد أو الضابطة في هذه الحالة، التفتوا معي، حكم هذه الحالة ماذا؟ الفصل. موردها، ضابطها ماذا؟ أنه لو عطفت الثانية على الأولى لا أوجب ذلك إيهام السامع أن الثانية لم تكن معطوفة على الأولى بل معطوفة على غير الأولى، والعطف على غير الأولى ليس بمقصود. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى فساد في المعنى. فإيهام السامع أن الثانية معطوفة على غير الأولى يؤدي إلى فساد في المعنى وخلل في المعنى. المتكلم يلجأ إلى الفصل، إلى عدم العطف، حتى ماذا؟ حتى يدفع هذا الإيهام، حتى يدفع هذا الإيهام. واضح إن شاء الله؟ هذا هو ضابط هذه الحالة، الحالة الثالثة، شبه كمال الانقطاع. جيد. المصنف شبه هذه الحالة بكمال الانقطاع. لماذا؟ وجه تشبيه المصنف هذه الحالة بالحالة الأولى ماذا؟ وجه الشبه هو هذا، أن كلا منهما مشتمل على، مشتمل على ماذا؟ على مانع من العطف، على مانع من العطف. كمال الانقطاع هذه الحالة تشتمل على مانع من العطف فلا يكون هناك عطف. هذه الحالة الثالثة أيضا تشتمل على مانع من العطف فلا يكون هناك عطف، ولكن الفرق بينهما من هذه الجهة، أن المانع في كمال الانقطاع مانع ذاتي، وأما المانع هنا في الحالة الثالثة هو مانع خارجي، مانع خارجي يمكن أن يدفع بالقرينة، يمكن أن يدفع بالقرينة. أما هناك فهو مانع ذاتي لا يمكن دفعه بالقرينة. مانع خارجي يعني ماذا؟ مانع خارجي يعني من الخوارج، من الخوارج. مانع خارجي يعني خارج عن ذات الجملتين. أما هناك مانع ذاتي يعني من ذات الجملتين. التبتوا معي؟ المانع الذاتي ما هو هناك؟ هو أن إحداهما خبرية والأخرى إنشائية، والإنشائية لا تعطف على الخبرية، والخبرية لا تعطف على الإنشائية. أو كانتا إنشائيتين إلا أنه لا جامع بينهما، والعطف يقتضي أن يكون بينهما جامع، فلا تعطف إحداهما على الأخرى. المانع هنا ماذا؟ المانع هنا ماذا؟ المانع هنا إيهام خلاف المراد، إيهام خلاف المراد. السامع يحصل عنده إيهام خلاف المراد، لأن المتكلم لو عطفها على الأولى تفتوا لأوجب ذلك إيهام السامع أنها معطوفة على غير الأولى مما لم يكن هو مقصودا، فيؤدي ذلك إلى فساد في المعنى. لكن هذا الإيهام يمكن أن يدفع، يدفع بماذا؟ بالقرينة، يدفع بالقرينة، بأن هذه الجملة معطوفة على الأولى وليس على غير الأولى كما توهمت أيها السامع. أما ذاك المانع هناك في كمال الانقطاع لا دافع له. واضح؟ إذن من جهة اشتمال كل من هاتين الحالتين على مانع من العطف شبهت هذه الحالة بتلك، لذلك عبر عنها بشبه كمال الانقطاع. المثال الذي ذكره المصنف هو قول الشاعر. التفتوا جيدا، المطلب يتضح تماما في هذا المثال. قال الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلال تهيم. التفتوا معي، هنا عندنا جملتان، وهاتان الجملتان خبريتان. الجملة الأولى: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا. الجملة الثانية: أراها. أراها بصيغة المبني للمجهول، أراها. طبعا شاع استعماله بمعنى الظن، أيضا أراها هنا بمعنى الظن. أراها يعني أظن. أراها في الظلال تهيم، يعني أراني الله إياها تهيم في الظلال. جيد، تهيم في الظلال يعني هام على وجهه، ذهب في الأرض. هام في الظلال يعني ذهبت في الظلال، هي ضالة، هي مخطئة في هذا الظن. جيد، التفتوا. وعلى هذا أراها، أراها الضمير الذي هو نائب الفاعل، أراها أراها وليس أراها، أراها مبني للمجهول. التفتوا، أراها النائب الفاعل هو المفعول الأول، ضمير الهاء هو المفعول الثاني، جملة تهيم في الظلال هو المفعول الثالث، هو المفعول الثالث. معي، الشاعر ماذا يريد أن يقول بهذا البيت؟ يريد أن يقول: سلمى ظنت بي أني أبدلها بغيرها، أني أبغي بها بدلا. هي ظنت هذا، ولكنها في هذا الظن أخطأت، هي مخطئة، هي ضالة في هذا الظن. هذا الذي أراد أن يقوله الشاعر: أنا أبدا لا أعدل عن سلمى أبدا. هذا الذي يريد أن يقوله، واضح إن شاء الله. إذن سلمى ماذا تظن؟ تظن فقط هذا، أن الشاعر معي، أن الشاعر يعدل عنها، يستبدلها بغيرها، وهي في هذا الظن ماذا؟ مخطئة. ها شيخنا، مخطئة، واضح شيخ؟ لعله سمع سلمى وذهب ذهنه إلى شيء آخر. واضح أو لا؟ معنى واضح؟ هذا المعنى، حافظوا على هذا المعنى، لاحظوا كيف يتغير المعنى في محل الكلام. الشاعر أراد هذا الذي يبينه هنا، هنا هنا الشاعر فصل ولم يعطف، قال: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها، ولم يقل وأراها، أراها في الظلال تهيم. جيد، ما هي المناسبة بين الجملة الأولى والجملة الثانية؟ نقول المناسبة بين هاتين الجملتين مناسبة ظاهرة وواضحة، لأنه إذا قلنا، التفتوا معي، إذا قلنا يجوز العطف لا بد أن نوجد مناسبة. نحن نقول هنا يجوز العطف، يجوز العطف، لكن دفعا لهذا الإيهام المتكلم يفصل، وإلا نفس العطف جائز بين الجملتين لا مانع، لأن المانع ليس مانعا ذاتيا. جيد، المناسبة بين الجملتين مناسبة ظاهرة، كيف؟ التفتوا، وذلك لوجود اتحاد بين المسندين في الجملتين وبين المسند إليهما في الجملتين، المسند إليه في الجملتين والمسند في الجملتين. المسند التفتوا تظنوا وأرى، أرى بمعنى الظن، فهما متحدان من حيث المعنى، صحيح؟ ظن ظن، تظنوا أرى أظنوا. جيد. وبين المسند إليه فيهما، بين المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية توجد علاقة، وهي شبه التضايف. العلاقة ما هي؟ شبه التضايف. كيف؟ وتظنوا، تظنوا سلمة، صحيح؟ سلمة هي المحبوب بالنسبة للشاعر، صح؟ وأرى يعني وأظن من؟ المتكلم. المتكلم ماذا؟ محب، محبوب ومحب. والمحبوب والمحب العلاقة بينهما ماذا؟ العلاقة بينهما واضحة، تشبه علاقة التضايف، كأن تعقل أحدهما يتوقف على تعقل الآخر. محب، محب لأي شيء؟ للمحبوب. محبوب من قبل من؟ محب. كأن العلاقة بينهما هي العلاقة بين الأبوة والبنوة، لكن تلك علاقة التضايف واضح، هنا شبه التضايف، شبه التضايف، فإذن توجد علاقة. إذن هناك مناسبة واضحة ظاهرة بين المسندين وبين المسند إليهما. جيد. هذه العلاقة تقتضي العطف، تقتضي العطف. لماذا لم يعطف الشاعر؟ لم يعطف، التفت. لماذا لم يعطف؟ لم يعطف وذلك لوجود مانعين. التفتوا معي، لو قال الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الظلال تهيم، لكان المعنى هكذا، أن سلمى ظنت أمرين. سلمى ظنت أمرين، طبعا نحن لما ذكرنا المعنى سلمى هي ظنت ماذا؟ أمرا واحدا. الآن إذا عطفنا لكانت سلمى ظانة لأمرين، ما هما؟ أني أبغي بها بدلا بعد، وأني أظن أنها تهيم في الظلال. أظن تهيم في الظلال يكون من مظنونات سلمى، والحال أنه ليس من مظنونات سلمى، من مظنوناتي أنا، أنا المتكلم. تهيم في الظلال، أنا أظن ذلك وليس هي. واضح. وهذا معنى وهذا معنى آخر. ظني بأنها تهيم في الظلال ليس من مظنوناتها، ليس مرادا للشاعر، هذا يفسد المعنى. لذلك الشاعر ترك العطف. واضح إن شاء الله؟ واضح. هذا هو الضابط في الحالة ماذا؟ في الحالة الثالثة، في الحالة الثالثة. جيد. معي عندنا الحالة الرابعة، وهي شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال. هذا المثال الذي ذكره المصنف كما يحتمل أن يكون مثالا للحالة الثالثة، يحتمل أن يكون مثالا للرابعة، يحتمل أن يكون مثالا للرابعة. التفتوا إلى ضابط الرابعة حتى نطبق العبارة. التفتوا إلى ضابط الرابعة. ضابط الرابعة ماذا؟ طبعا الحالة الرابعة هي شبه كمال الاتصال، الحالة الثالثة شبه كمال الانقطاع، صحيح؟ هذه شبه كمال الاتصال، حكمها ماذا؟ الفصل أيضا كالحالات الثلاثة الأول، وجوب الفصل، تعين الفصل. ضابط الحالة الرابعة ماذا؟ ضابطها هو هذا، معي أن تكون الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى. هذه هي ضابطة الحالة الرابعة، أن تكون الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى، يعني اشتملت عليه ودلت عليه. الأولى اشتملت عليه ودلت عليه بالفحوى. لماذا؟ لأنها مجملة من جهة من الجهات، فلما تكون مجملة من جهة من الجهات فهي تقتضي أن يسأل عن هذا، عن هذه الجهة، وتتطلب جوابا عن هذه الجهة. مثلا هذه الجملة الأولى في نفسها صحيحة أو ليست بصحيحة؟ من حيث الصحة وعدم الصحة مجملة. الجملة الثانية تجيب عن هذا السؤال الذي اقتضته الجملة الأولى، أو مجهولة السبب، سببها ماذا؟ مجهول، فتقتضي السؤال عن هذا الأمر، عن السبب. تأتي الجملة الثانية معي تجيب عن الأولى، تجيب عن الأولى. فإذا الجملة الأولى فيها سؤال مقدر، فيها سؤال مقدر. الجملة الثانية تجيب عن هذا السؤال، تجيب عن هذا السؤال. جيد. والسؤال والجواب بينهما علاقة أو لا؟ نعم، بينهما اتصال، لأن هذا جواب عن ماذا؟ جواب عن هذا السؤال. أصلاً هذا مو كلام كيفما كان، لا، هذا كلام جاء جواباً لهذا السؤال، فهناك علاقة بينهما، لذلك بينهما شبه اتصال، شبه اتصال. وإذا كان بينهما شبه اتصال فالحكم ماذا؟ الحكم الفصل، الحكم الفصل، كما كان في ماذا؟ في كمال الاتصال. واضح أو لا؟ هذا المثال الذي ذكره المصنف للحالة الثالثة يصح أن يكون مثالا للحالة الرابعة. كيف؟ التفتوا معي. هو الشاعر ماذا قال؟ وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا. هذه الجملة الأولى. هنا ينبثق سؤال في المقام. ظنها صحيح أو ليس بصحيح؟ ظنها صحيح أو ليس بصحيح؟ الجملة الثانية تجيب عن هذا السؤال، هذا السؤال مقدر. أراها في الضلال تهيم. واضح أو لا؟ فالجملة الثانية استئنافية للجواب عن هذا السؤال. فإذا قلنا بذلك فيكون هذا مثال لأي شيء؟ للحالة الرابعة، شبه كمال الاتصال. إذا لم نقل بذلك يكون مثالا للحالة الثالثة. نقرأ الآن العبارة. قال المصنف: وأما كونها كالمنقطعة، هذا الحالة ماذا؟ حالة الثالثة، شبه كمال الانقطاع. فلكون عطفها عليها، يعني عطف الثانية على الأولى، موهما بالنسبة للسامع لعطفها على غيرها مما لم يكن مقصودا، ويوجب ماذا؟ يوجب الفساد في المعنى. قال: ويسمى الفصل لذلك، لأجل هذا الأمر، قطعا. الفصل هنا يسمى قطعا، نقول قطعت الثانية عن الأولى. كمثاله قول الشاعر: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، أراها في الضلال تهيم. ويحتمل الاستئناف، هذا المثال يحتمل الاستئناف. الاستئناف يعني بما ذكرته لكم، يعني أن تكون الثانية جوابا عن سؤال اقتضته الأولى، فيكون مثالا للرابعة. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة: وأما كونها كالمتصلة بها، فلكونها جوابا لسؤال اقتضته الأولى، فتنزل منزلته، منزلة السؤال، فتفصل عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. قال الشاعر: وأما كونها أي الجملة الثانية كالمنقطعة عنها أي عن الأولى، فلكون عطفها أي عطف الثانية على الأولى موهما لعطفها على غيرها مما ليس بمقصود. جيد. وشبه هذا، طبعا هذا في بحسب ما عندي شبه، يعني مبني للمجهول، حسب كلام الشراح يقولون شبه مبني للمفعول، للفاعل عفوا، شبه. ماذا عندكم؟ نعم، يعني المصنف شبه، المصنف شبه. على كل حال لا يؤثر يعني في المطلب. وشبه هذا يعني هذا هذه هذا هذا القسم أو هذه الحالة بكمال الانقطاع باعتبار اشتماله على مانع من العطف، يعني هذا وجه الشبه. إلا أنه الآن هذا إلا أنه سؤال، جواب عن سؤال، إذا كان كل منهما يشتمل على مانع من العطف، التفتوا لماذا سميت هذه الحالة بشبه كمال الانقطاع، لماذا لا تسمى بكمال الانقطاع؟ قال: إلا أنه لما كان المانع هنا خارجيا يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا من كمال الانقطاع، أما المانع هناك فهو مانع ذاتي لا يمكن دفعه بنصب القرينة. قال: ويسمى الفصل لذلك قطعان، لأنه يقطع توهم المخاطب. مثاله: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الظلال تهيم. فبين الجملتين مناسبة ظاهرة لاتحاد المسندين. المسندين ماذا؟ تظن وأراها، لأن معنى أراها أظنها. بعد: وبين المسند إليه في الجملتين، وكون المسند إليه في الأولى محبوبا وهو سلمى، وفي الثانية محبا، والعلاقة بين المحب والمحبوب هي شبه التضايف. شبه التضايف هذا لا بد من تتمة الكلام، هذا لم يذكره الشارح، فلا بد أن نقول أن العلاقة بينهما هي شبه التضايف. لكن ترك العاطف لئلا يتوهم أنه عطف على أبغي، لئلا يتوهم أن المقطع الثاني، أن الجملة الثانية هي عطف على أبغي، فيكون الظن الثاني من مضمونات سلمى، والحال أنه ليس من مضمونات سلمى، يعني ترك العاطف حتى لا يؤدي إلى فساد في المعنى. قال: ويحتمل هذا المثال الاستئناف. كيف؟ كأنه قيل: كيف تراها في هذا الظن؟ هي ظنت هذا الظن سلمى، لكن ظنها هذا ماذا ترى؟ صحيح أو ليس بصحيح؟ فقال: أراها تتحير في أودية الظلال، تهيم في أودية الظلال، يعني هي مخطئة. هذا تمام الكلام في الحالة الثالثة. الحالة الرابعة: وأما كونها أي الثانية كالمتصلة بها، يعني شبه كمال الاتصال أي بالأولى، فلكونها أي الثانية جوابا لسؤال اقتضته الأولى، فتنزل الأولى منزلته أي منزلة السؤال لكونها مشتملة عليه ومقتضية له، فتفصل الثانية عنها أي عن الأولى كما يفصل الجواب عن السؤال لما بينهما من الاتصال. ثم ذكر كلاما للسكاك في المقام، يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.